الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توصلنا إلى النتيجة التالية، وهو أن القول قول المشتري، فحينئذ يثبت له الخيار، وفاقا لما ذكره العلامة في التذكرة. وصل الكلام إلى بيان رأي الشيخ والحلي الشهيد الأول، يقول: نعم، ما في المبسوط والسرائر والدروس من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن. هذا الأصل هل هو يرجع إلى أصالة اللزوم، أصالة بقاء يد المشتري على الثمن؟ حتما لا يتناسب مع أصالة اللزوم، لأن البيع لو كان لازما فإن الثمن ينتقل إلى البائع، فلا معنى للقول بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن، وإنما هذا الأصل يتناسب مع دعوى أصالة الجواز في العقود. ولعله إلى ذلك أشار أيضا العلامة في كتاب المختلف في بحث السبق والرماية، وهذا في حد ذاته مطلب، أن الأصل الأولي عند الشك مع قطع النظر عن هذا الفرع، هل هو أصالة اللزوم أم أصالة الجواز؟ المشهور ويختاره الماتن، وأن الأصل في العقود ماذا؟ اللزوم. التفت، في فرق بين الشك في اللزوم والجواز، وبين الشك في الصحة والفساد. في الشك في الصحة والفساد الذي يجري أصالة الفساد كما تقدم مرارا، مرجعه إلى إبقاء ما كان، إلى الاستصحاب، أن هذا كان في يدي بقولي بعت خرج عن يدي، الأصل البقاء، هذا معنى أصالة الفساد. لكن موضوع أصالة الفساد ما هو؟ الشك في الصحة والفساد. الآن نحن فارغين عن كون هذا الشيء صحيحا، وإنما كلامنا في أي شيء، هل هو صحيح لازم أو صحيح جائز؟ في مثل هكذا بحث سوف يأتي في بداية بحث الخيارات إن شاء الله، أنه اختلف العلماء. المشهور ذهبوا إلى أصالة اللزوم، جماعة قالوا بأصالة الجواز. تحقيق هذا البحث هناك وليس هنا، واضح الكلام؟ لذا يقول: نعم، ما في المبسوط والسرائر والدروس من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن كأنه لا يناسب أصالة اللزوم، بل يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد. ليش هو حملها على هذا المعنى؟ يقول: من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، لنشوف البحث السابق والذي أثبتناه سابقا لم نثبته على أساس أننا ننكر أصالة اللزوم، بل على أساس وجود ما هو حاكم ومقدم على أصالة اللزوم. أما هذا الاستدلال للشيخ الطوسي كأنه ينكر أصالة اللزوم، وإنما يقول بأصالة الجواز. واضح هذا الكلام؟ يعني شوف الشيخ الطوسي والحلي والدروس موافق معنا في أصل الفتوى، ما هي؟ أن القول قول المشتري، لكن مقتضى دليل أن يكون منكر لأصالة اللزوم. واضح هذا الكلام؟ كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد، كما يظهر في من المختلف في باب السبق والرماية، وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار. واضح هذا الكلام؟ وأما دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة، كيف جيدا؟ نحن الآن توصلنا إلى النتيجة التالية، أن القول قول مشتري ببركة أصل. هذا الأصل عنوانا بعنوانين، واحد من العنوانين أصالة عدم وصول الحق، تقدم في كلام العلامة أصالة عدم وصول الحق، جيد، هذا عنوان. عنوان آخر أصالة عدم الانطباق، هذا الموجود الآن ينطبق على ما عقد عليه الأصل عدم الانطباق. ببركة هذين الأصلين ماذا أثبتنا؟ أن القول قول المشتري، فيثبت الخيار للمشتري، جيد؟ في مقابل هذا الأصل قد يقال يوجد أصل حاكم مقدم على هذين الأصلين. ما هو هذا الأصل الحاكم؟ أصالة عدم تغير المبيع، أصالة عدم تغير المبيع. الآن هذا المبيع اللي هو الموبايل، هل تغير عما كان عليه عند الرؤية؟ نشك في التغير، الأصل عدم التغير. هذا الأصل، التفت، هذا الأصل مقدم على الأصلين. ليه؟ لكونه أصلا سببيا، ولكون الأصلين من الأصول المسببية، وذلك لأن الشك في الانطباق وعدمه وفي وصول حق المشتري وعدمه، من أين نشأ الشك؟ من شك في تغير المبيع. فإذا استصحبنا عدم التغير يزول الشك تعبدا. واضح الكلام؟ هذا طبعا هذا مسلم، أن الأصل السببي يقدم على الأصل المسببي، لكن في خلاف في الأصول أنه ورود أو حكومة. أخوان حكومة، الشيخ ظاهره الورود، ألم ليس محل بحثنا، المهم يتقدم. واضح الكلام؟ واضح وجه التقدم. مثلا الآن أنا أشك في عباءتي أنها طاهرة أو نجسة، حالتها السابقة النجاسة أو لا، عباءتي تنجست بالفعل، غسلتها بماء مشكوك الطهارة، جيد، غسلتها بماء مشكوك الطهارة، ولكن كانت حالته السابقة ماذا؟ الطهارة. هذا الماء حالته السابقة كانت الطهارة، والآن هو مشكوك، قمت وغسلت العبا النجسة به، بعد غسل العبا لاحتمال أن يكون الماء نجسا، أشك في طهارتها. في العبا يجري الاستصحاب، لأن قبل الغسل كانت نجسة، الآن استصحب بقاء النجاسة. الماء يجري فيه الاستصحاب، لأن الحالة السابقة للماء ماذا كانت؟ الطهارة. أشك أستصحب بقاء الطهارة. هنا عندنا أصل سببي ومسبب. شكي في طهارة العبا ما هو منشأه؟ شك في طهارة الماء، فهو أصل شك مسبب، مسبب عن الشك في طهارة الماء. إذا أجرينا استصحاب طهارة الماء صار الماء طاهرا بحكم الاستصحاب، فما يغسل به يطهر فيزول الشك، لكن ببركة التعبد بالاستصحاب. واضح الكلام؟ الآن هذا حكومة ورود ليس لنا علاقة. لذا يقول: وأما دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة، الأصول المذكورة وهي أصالة عدم وصول الحق إلى المشتري وأصالة عدم انطباق الموجود على المشاهد. ليش واردة عليها؟ لأن هذا تعليل للورود، لأن الشك فيها في الانطباق وعدمه وفي وصول الحق وعدمه مسبب عن الشك في تغير المبيع. واضح الإشكال؟ يجيب الماتن عن هذا الإشكال أولا أنه لو فرضنا في المثال المتقدم وهو أن يقع العقد على العين على أساس أنها سمينة فبانت مهزولة، فلو فرضنا اتفق البائع والمشتري على كون الحيوان سمينا قبل المشاهدة، جيد، قبل المشاهدة اتفق على أنه كان سمينا، واختلفا في حصول التغير حين المشاهدة، فادعى البائع أنه حصل فلا يكون للمشتري خيار، وادعى المشتري أن الهزل حصل بعد المشاهدة، فيكون له الخيار. ملتفت جيدا كيف صار البحث؟ الصورة التي نفرضها: البائع والمشتري، لنفترض هكذا اليوم الأربعاء المشاهدة حصلت يوم السبت، واليوم حصل التسليم، السبت المشاهدة ويوم الأربعاء التسليم، وأنا وأنت متفقين على أنه يوم الجمعة كانت الشاة سمينة، يوم الجمعة اللي هو يوم قبل المشاهدة، لكن أنا البائع أقول عند المشاهدة كانت هزيلة، فإذا كانت هزيلة عند المشاهدة يعني المشتري شاهدها هزيلة فليس له الخيار، جيد. المشتري ماذا يدعي؟ يقول لا، يوم المشاهدة كانت سمينة، وإنما الهزل حصل متى؟ يوم الاثنين، والمفروض أنه اشترى على ما شاهد، فحينئذ يثبت له الخيار لو أخذنا بقول المشتري. في هذه الصورة لا يجزي أصالة عدم التغير. ليش؟ لاتفاقهما على التغير، البائع والمشتري اتفقا أنه تغير حصل، لكن متقدم أو متأخر، فلا تجري أصالة عدم التغير. فإذا هذا الأصل الذي يريد المستشكل أن يجعله واردا على الأصلين ليس بمضطرد. واضح الإشكال الأول؟ ليس بمضطرد، بل إنما الذي يجري أصالة تأخر التغير عن زمن المشاهدة. المقتضي لتقديم قول من؟ المشتري. لأنه إذا التغير تأخر عن يوم المشاهدة فحينئذ يثبت الخيار للمشتري. طبعا هل هذا الأصل مثبت غير مثبت؟ قلنا شوي الشيخ لم يركز على هذه المباحث بشكل مفصل. جيد؟ فإذا هذا الدليل أو هذا الإشكال الأول مرجعه إلى أن أصالة عدم التغير لو سلمناها لا تكون مضطردة. لذا يقول: فهي مدفوعة مضافا إلى منع جريان أصالة عدم التغير. وين؟ فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة، كما إذا علم بكونها سمينة وأنها صارت مهزولة، يعني اتفقا على التغير، ولا يعلم أنها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن حتى يثبت قول البائع أو لا، فحينئذ مقتضى الأصل تأخر الهزال عن المشاهدة، فالأصل تأخر التغير لا عدم التغير. ليش؟ لماذا لا يجري أصالة عدم التغير؟ للعلم بالتغير، اتفقا على ذلك، التفتنا؟ فحينئذ يكون القول قول المشتري. خلاصة المطلب أن هذا الأصل لو تم لا يكون مضطردا. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الأول لا تنسى مرجعه إلى عدم الاضطراد. الإشكال الثاني: ما معنى أصالة عدم التغير؟ هذا الأصل يرجع إلى عدم كون المبيع سمينا حين المشاهدة. التفت، المشتري ليش اختلف مع البائع؟ لأن الشاة الآن سمينة أو هزيلة؟ هزيلة. لو كانت الشاة سمينة لا يأتي المشتري ويخالف. إذن الآن بالفعل عند التسليم يوم الأربعاء الشاة ماذا؟ هزيلة. معنى أصالة عدم التغير معناها أنه حين المشاهدة ماذا كانت الشاة؟ هزيلة. فمرجع أصالة عدم التغير إلى عدم كون الشاة سمينة حين المشاهدة. هذا هو معنى، وهذا المعنى لا يثبت جريان البيع على المهزول إلا بنحو الأصل المثبت. إذن أرجع هذا الأصل الوارد إلى أصل مثبت. فرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق: الإشكال السابق يسلم جريان الأصل لكن يقول ليس في كل الموارد. واضح الكلام؟ هذا الإشكال الأول هكذا كان. هذا الإشكال يقول لا، الأصل في مانع من جريانه، فهو أنه من الأصول المثبتة. لذا يقول: بأن مرجع أصالة عدم تغير المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة. ومن المعلوم أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، لأن الذي يوجب لزوم العقد هو وقوع البيع على الهزيل، وهذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا. نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين، ذكرنا سابقا أصالة عدم وقوع العقد على السمين لازمها العقلي وقوع العقد على الهزيل، فتكون من الأصل المثبت. نعم، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، لكنك عرفت أنه أصل مثبت، ولكن الأصول العدمية في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها. واضح الكلام؟ هذا كله مع دعوى مشتر النقص الموجب للخيار. هذا كنا نبحث عن خيار من؟ خيار للمشتر. بالآن لو انعكس الأمر نبحث عن خيار من؟ البائع. لو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع، يقول يأتي ما ذكرناه سابقا، لكن وين؟ في البائع، فيكون القول قول المشتري، لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود كما تقدم، في جانب المشتري يصبح في جانب البائع. لكن في اللمعة يظهر من الشهيد الأول أنه أيضا هنا يقدم قول المشتري ولم يعلم له وجه. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الكلام في الفرع الثاني، لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة. شوف الفرق في الفرع الأول، ماذا؟ اختلفا في التغير بعد المشاهدة. البائع يقول هذا نفس الصفات التي شاهدتها، المشتري يقول لا تغيرت. هذا الفرع الأول. الآن لا، بعد المشاهدة حصل التغير حتما باتفاقهما، والمفروض أن البيع على ماذا وقع؟ على الوصف المشاهد، على الوصف المشاهد. فلنفترض هكذا، شاهدتها يوم السبت وحصل البيع وحصل التغير يوم الثلاثاء. شاهدتها يوم السبت، حصل التغير متى؟ يوم الثلاثاء. لكن اختلفنا أن البيع متى حصل؟ هل حصل يوم الاثنين يعني قبل التغير، أو حصل يوم الأربعاء يعني بعد التغير؟ لأنه إذا حصل يوم الاثنين فالتغير حصل بعد البيع لا يضر، إذا حصل بعد يوم الأربعاء فالبيع على الوصف المشاهد قد تغير. واضح الكلام؟ إذن هذه هي صورة هذا الفرع. شوف العبارة، يقول لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد، واختلفا في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار للمشتري، وتأخر التغير عنه على وجه لا يوجب الخيار، تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه. التفت جيدا، فرع السابق قلنا أن الكلام كان في اختلاف البائع والمشتري في أصل التغير، هذا كان الفرع الأول. بينما الكلام هنا في تسليم أصل التغير، وإنما الاختلاف في تقدم التغير على البيع أو في تأخره. واضح هذا الكلام؟ طيب شوف هذه العبارة، يقول واختلفا في تقدم التغير على البيع. البيع التغير ماذا كان؟ كان يوم الثلاثاء، فهل التغير تقدم على البيع بأن كان البيع يوم الأربعاء فيثبت الخيار لمن؟ للمشتري. وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار. ما معنى هذه العبارة؟ هذا القيد ما هو؟ وتأخره، يعني هل تأخر التغير عن البيع على وجه لا يوجب الخيار؟ ليش قيد بهذا القيد؟ احترازا عما لو تجدد في المبيع عيب بعد العقد وقبل القبض، فحينئذ يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. وهكذا الحال إن كان التغير مثلا في الثلاثة في بيع الحيوان، احتراز عن مثل هذا. لا، لأنه نحن ماذا نريد نفعل؟ نريد نفعل أنه على أحد الاحتمالين يثبت الخيار، وعلى الاحتمال الآخر لا يثبت الخيار. فلذا حتى لا يثبت على الاحتمال الآخر قيده بهذا القيد. صار العبارة واضحة؟ ليش قيد وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار؟ واضح؟ لأنه لو كان التغير في ثلاثة أيام هذا تغير متأخر عن العقد لكنه يوجب الخيار فيخرج عن بحث. واضح الكلام؟ حينئذ اختلفا، اتفقا في أصل التغير، لكن التغير تقدم على البيع أو تأخر. يقول هنا يوجد أصلان يتعارضان، تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع وعدم تقدم التغير على صاحبه، يعني عدم تقدم البيع على التغير وعدم تقدم التغير على البيع يتعارضان، لأن الأصل الأول وهو عدم تقدم البيع، الأصل عدم تقدم البيع على التغير، يثبت أن القول قول من؟ قول البائع، عدم تقدم البيع على التغير. أما لو قلنا الأصل تقدم التغير على البيع، القول قول المشتري. واضح الكلام؟ وهذان الأصلان يرجعان إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن. أصالة عدم وقوع البيع حال السمن هذا يرجع إلى الأصل الأول، وأصالة بقاء السمن يرجع إلى الأصل الثاني. يرى المصنف أنه كلا هذين الأصلين من الأصول المثبتة. يقول وحيث إن مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن، هذه أصالة عدم وقوع البيع حال السمن ترجع إلى أصالة عدم تقدم البيع أو أصالة عدم تقدم التغير؟ عدم تقدم البيع. وأصالة بقاء السمن ترجع إلى أصالة عدم التغير وعدم وجوده الهزال حال البيع. والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما الحكم بالجواز أو اللزوم. ليش؟ لأنهما من الأصول المثبتة، الأصول العملية العدمية، لأن الأصول العدمية في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها. واضح الكلام؟ يعني أصالة بقاء السمن لا يثبت ماذا؟ وقوع البيع على السمين، وأصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا يثبت وقوع البيع على الهزيل، لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري. اللزوم من أحكام ماذا؟ وصول حق المشتري. إذا كان حق المشتري واصل فلازم. خب، وأصالة بقاء السمن لا تثبت وصول حق المشتري إلا على نحو الأصل المثبت. وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفي الوقوع على السمين وأنه وقع على الهزيل. فالمرجع حينئذ إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة. فإذا يثبت للمشتري خيار القول قول المشتري، إلا أن الفرق بينهما هو أن الشك في وصول الحق هناك من أين نشأ؟ ناشن عن الشك في نفس الحق. ليه؟ لأن الكلام السابق كان في أصل التغير، وهنا ناشئ عن الشك في وصول الحق المعلوم. اتفقوا على أن حصول التغير، وبعبارة أخرى الشك هنا في وصول الحق وهناك في حقية الواصل، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم. شوف، الشك هنا في وصول الحق، لأن العين في يوم السبت شوهدت على السمانة، جيد، وفي يوم الثلاثاء حصل التغير قطعا، والبيع وقع على الوصف المشاهد. يعني ما هو الوصف المشاهد؟ السمن، هذا مفروض البحث. طيب، لكن التغير إن حصل يوم الاثنين لم يصل الحق إلى المشتري، لأنه هو اشترى السمين. وإن حصل يوم الأربعاء فوصل الحق. فإذا نشك في وصول الحق. واضح؟ هذا وين؟ فيما نحن فيه. بينما في المقام السابق باعتبار أنه في نزاع في أصل التغير، نزاع ليس في أنه التقدم والتأخر، النزاع في أصل التغير. فإذا كان النزاع في أصل التغير فحينئذ هذا الذي وصل إلى يد المشتري هل هو الحق؟ لأنه لو كان متغيرا فليس هو الحق. فإذا الأصل أيضا عدم وصول الحق. ومن ذلك يعلم الكلام فيما لو كان مدعي الخيار هو البائع، يعني عكس المسألة، بأن اتفقا على مشاهدته مهزولا ووقوع العقد على المشاهد وحصل السمن، واختلفا أن السمن هل تقدم على البيع ليثبت الخيار البائع، إن البائع الآن يسلم زيادة ليثبت الخيار للبائع. فافهم وتدبر فإن المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه. طبعا أكثر الإشكالات ناشئة من الأصل الجاري والأصل المعارض، هل هو مثبت أو غير مثبت. ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية، الآن حصل البيع واختلفا في تقدم التلف على البيع وفي تأخره عنه. واضح الخلاف وين؟ حصل البيع ووجد المبيع تالفا. متى وجد تالفا؟ واضح بعد القبض. فإن كان التلف قبل البيع فالخيار لمن؟ للمشتري. إن كان التلف بعد البيع فليس له الخيار، فيتمسك المصنف بأصالة بقاء ملك المشتري على الثمن. ليش؟ يقول هنا أصالة الفساد، عبر عنها بأصالة عدم تأثير البيع. يقول ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية. تقييد بهذا القيد فيما يكفي في قبضه التخلية لا لأجل الاختصاص بهذا المورد، فحينئذ يشمل ما لو كان المبيع في أول الأمر في يد المشتري قبل البيع. قبل البيع المبيع كان في يد المشتري، كما لو كان في يده أمانة جيد فاشتراه فالتفت إلا هو تالف، فلا نعرف هل التلف قبل البيع أو التلف كان بعد البيع. لكن فيما يكفي في قبضه التخلية أو كان في يد المشتري، ليش اشترطنا هذا الشرط؟ لأن الشيء الذي لا يكفي في يده التخلية بل يحتاج إلى قبض وإقباض، ما دام لم يحصل قبض وإقباض التلف يكون من كيس من؟ من كيس البائع اتفاقا. واضح الكلام؟ أما لا، كانت السيارة في يدي أنا المشتري، كانت أمانة في يدي، فلا تحتاج إلى قبض وإقباض، يكفي فيها التخلية ولا تحتاج إلى قبض وإقباض. فحينئذ هذا النوع من التلف لو كان التلف بعد البيع يكون من كيس من؟ المشتري. واضح ليش قيد بهذا القيد؟ وقد يتوهم جريان أصالة الصحة، أصالة صحة البيع هنا للشك في بعض شروطه وهو وجود المبيع. التفت جيدا، نحن الآن ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن الثمن يبقى على ملك المشتري لأصالة الفساد. يقول في مقابل ذلك يوجد رأي بأصالة الصحة. التفت جيدا، أصالة الصحة بهذا المعنى، مش بمعنى أن الأصل في العقود الصحة حتى تقول هذا خلاف الاتفاق. أصالة الصحة نشك في اعتبار شرط زائد في البيع، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، الأصل العدم. ففيما نحن فيه نشك في أنه هل يشترط في البيع وجود المبيع؟ الأصل العدم. فإذا لا يشترط فيه ذلك تكون هذه المعاملة ماذا؟ صحيحة. هذا الإشكال نجاوب عنه غدا إن شاء الله، يوم الأحد إن شاء الله.